فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.
باب حج المرأة عن الرجل. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن سلمة عن الحارث المسكين قرأت عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه، وجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عبادي أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنهم؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. وفي رواية عن ابن عباس أخبره أن امرأة من خثعم استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وفضل ابن عباس رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الحج يعني إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فأخذ الفضل ابن عباس يلتفت إليها، وكانت امرأة حسناء، وأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحول وجهه من الشق الآخر. يعني لو يفهمون هؤلاء القوم ويعرفون كيف يكون إنسان، هذه مشكلة كبيرة جدا. لا، وبعد ذلك يعني يحاربون ويقولون بأنه يعني إيش اللي بيحدث الزواج الكثير هذا. هؤلاء ينكرون على النبي صلى الله عليه وسلم، وينكرون أيضا على الحسن وعن علي وعلى المغيرة. المشكلة كبيرة، في عداوة للشرع، والعداوة للشرع لا تظهر إلا أنها تصطنع فتكون عداوة للأشخاص، يعني يحولوها من الشرع إلى الأشخاص، وهذه مشكلة كبيرة. فهذه فيها دلالة واضحة جدا على المرأة، أن المرأة تحج مكان الرجل، لكن المرأة أيضا عندما تحرم لا تحرم كما يحرم الرجل في اللباس، يعني فإنها تلبس الإزدال وتلبس ما يكون ساترا لجسدها بأسره، ومحظورات الإحرام عليها وعلى الرجل كما هي، فهي تحرم على ما هي امرأة على أساس أنه رجل، وتقول لبيك اللهم بعمر عن أبي، وتصلي عنه ضمنا عند بعد الطواف. لذلك قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: نعم لك أن تفعلي ذلك. والمسألة بأسرها هي أنها إذا حاضت أيضا لم تطف، وتنتظر حتى تطهر، ثم بعد ذلك تطوف. نعم. ويبقى أنها تقف بعرفات كما يقف، وتبيد بمزدلفة، ويمكن أن تدفع يعني لها الرخصة أن تدفع دونه، هو لا لو كان ما يفعل إلا إذا كان ضعيفا، ولها أن تدفع ليلا بعد غروب القمر إلى منى، وترمي أيضا قبل الفجر، لها ذلك. باب حج الرجل عن المرأة. أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا هشام عن محمد عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار عن الفضل بن عباس أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءه رجل فقال: رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان عمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أمك. هذه رواية شاذة، رواية الفضل شاذة هنا، لأن رواية الفضل معروفة أنها في المرأة لا الرجل. والذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم كانت المرأة ليس الرجل، كانت المرأة ليس الرجل. نعم. باب ما يستحب أن يحج عن رجل أكبر، أن يحج عن رجل أكبر ولدي. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن يوسف عن ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل: أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه، أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه. وهذا أن الإنسان قال له: أنت أكبر ولد أبيك، وهذا ليس معناه أنه الأصغر منه لا يعني يصح، بل يصح، لكن الأشرف أن يكون الكبير هو الذي يعتني بذلك وأن يحج عن ولده. وفي الحج عنه يعني يكون فيه الإحرام من نفس مكانه. نعم. رضي الله عنك يا أستاذ أشرف، سلم على الشيخ أحمد جدا، رضي الله عنك، حفظكم ربي. وقال باب الحج الحج بالصغير. أخبرنا محمد بن سنة قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان عن محمد بن عقبة عن كريب عن ابن عباس أن امرأة رفعت صبيا لها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. هذا الحج عن الصغير. وقال المصنف رحمه الله تعالى أخبار محمد. وقال المصنف رحمه الله تعالى قال أخبرنا محمد غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن محمد عقبة عن قريب عن ابن عباس قال رفعت امرأة صبيا لها من هودج فقالت يا رسول الله ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وقال المصنف أيضا أخبرنا عمرو ابن منصور قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن إبراهيم ابن عقبة عن قريب عن ابن عباس قال ورفعت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. نعم ولك أجر. وفي رواية ابن عباس قال صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه فلما كان بالروحاء لقي قوما فقال من أنتم؟ قالوا المسلمون. قالوا من أنتم؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخرجت امرأة صبيا من الملحفة يعني من محفتي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. لا تسقط عنه الفريضة كما سأتي. وفي رواية ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بامرأة مع في خدية مع صبي فقالت ألي هذا حج؟ قال نعم ولك أجر. وفي فيها دلالة واضحة جدا على أنه يجوز الحج عن تحجيج الصبي بأنها تحمله وتذهب يعني به إذا مرت على الميقات فإنها تحرم عنه، تقول لبيك الله عن ابني فلان بعمر متمتع بها للحج. وأيضا عندما تذهب إلى التروية لبيك اللهم حج عن ابني وتلبسه الإحرام أيضا وتحمله وتطوف به. وعشان تخرج من الخلاف لأن مسألة الحامل هل يكون الطواف للحامل ولا المحمول تضعه في كرسي وتطوف به وتذهب به بعرفة تجلس به هناك وتريد به مزدلفة وترمي عنه. وأحاديث جابر في الرمي عنه يعني حديث ضعيف لكن ترمي عنه وترمي عنه ثم تذهب إلى الحلاق فتحلق له وتنحر عنه ثم تأخذه وتطوف به كما قلت وتبيد بالأم التشريق وترمي عنه ويكون الحج قد تم للصبي. ولذلك قال نعم ولك أجر لأن تفعل كل ذلك. زكية أين أنت؟ عليكم السلام وبركاته. كداير يعني كداير يعني كيف حالك؟ الحمد لله. باب الوقت الذي خرج فيه النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الحج. أخبرنا هناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرتني عمرو أنها سمعت عائشة تقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لخمس بقينا من ذي القعدة أو القعدة لا نرى إلى الحج حتى إذا دنونا من مكة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن معه الهدي إذا طاف البيت أن يحل يعني أمرهم بالتحلل. أمر النبي صلى الله عليه وسلم من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة ويكون متمتعا. والأنساك ثلاثة متمتع إفراد وتمتع وأيضا رضي الله عنك حبيب إفراد وتمتع وقران. القران أن يكون العمرة مع الحج معا لبيك الله عمرة بحجة مع حجة ويكون يكفيه طواف واحد وسعي واحد يكفيه طواف واحد وسعي واحد. أي نعم فهمت ذلك أنا فهمت ذلك أبا الوليد. والمتمتع الذي يطوف بالبيت وبالصفا والمروة ويقص ويتحلل الحل الكلي يعني يمكن أن يأتي أهله أيضا. أي نعم علمت ذلك عند ذلك سكيت هذا جيد جدا. فالأنساك الثلاثة أيهم أفضل؟ من ساق الهدي الأفضل له القران لأن هذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ولما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة ولا تمتعت بها. حفظكم ربي. وأما الإفراد هو أنه إذا مر بالمقات يقول لبيك اللهم بعمرة لبيك اللهم بحجة لا رياء فيها ولا سمعة لا رياء فيها ولا سمعة. باب المواقيت ميقات أهل المدينة وهنا أيضا ابن أبي طالب جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو موسى الشعري من اليمن فقال بما أهللت، قال علي بن أبي طالب أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز الهلال المبهم أيضا. فقال إذن ابقى على إحرامك فإني سقت الهدي، فجعل الهدي معه. ثم قال أبو موسى الشعري بما أهللت، قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له طب البيت وصف المروة، وقال سقط الهدي، قال لا، قال طب البيت وصف المروة ثم عليك بالتحلل، قال الحل كله، قال الحل كله. باب المواقيت ميقات أهل المدينة. قال أخبرنا قتيبة عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن من قرن، قال المنازل يعني. وأهل اليمن من يلملم من يلملم. وهذه المواقيت المشهورة في هذا الباب، وقد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة. قال ورغم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل اليمن من يلملم. ميقات أهل الشام. قال أخبرنا قتيبة حدثنا ليس بن سعد قال حدثنا نافع عن ابن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ قال رسول الله يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة. هذه مواقيت اسمها مواقيت المكانية، المواقيت المكانية أصلها أنه لا يمر عليها حج ممن أراد الحج والعمرة إلا لابد أن يحرم إذا كان أراد الحج والعمرة. ويهل أهل نجد من قرن منازل. وأيضا أهل اليمن قال ابن عمر يزعمون أنه قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان النبي يقول هن لهن ولمن أتى عليهن ممن أراد الحج والعمرة، يعني كل من مر بميقات أراد الحج والعمرة واجب عليه ألا يتجاوزه إلا مهلا، لا يتجاوزه إلا مهلا. وميقات أهل مصر. قال أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا هشام بن بهرام قال حدثنا المعافي عن أفلح بن حميد عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذات الحليفة والأهل الشام ومصر الجحفة والأهل العراق ذات عرق والأهل اليمن يلملم. ومسألة أهل العراق سيأتي إن شاء الله الكلام فيها. قال ميقات أهل مصر. قال عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذات الحليفة والأهل مصر والشام الجحفة اللي هي رابغ، تسمى رابغ الآن، وأهل العراق ذات عرق. ذات عرق هنا هل وقتها النبي؟ يقولون وقتها عمر بن الخطاب، لكن الحقيقة أنه وقتها النبي صلى الله عليه وسلم وعمر لم يبلغه فاجتهد فوافق اجتهاده توقيت النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما قالته عائشة رضي الله عنها وأرضاها. لا أقبل عذرك يا عبير الورود، لا أقبل عذرك، لا أقبله. ردنا معك يوسف أيها الأثري. فمن ميقات أهل اليمن. قال أخبرنا ربيع بن سليمان صاحب الشافعي قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وهي وحماد بن زيد عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت أهل المدينة ذي الحليفة والأهل الشام الجحفة والأهل نجد قرنا، يعني قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. وقال هن لهن، هن لكل آت عليهن، هن لهن ولمن أتى عليهن، نعم، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن، فمن كان أهله دون الميقات حيث ينشئ حتى يأتي ذلك على أهل مكة. وهذه معناها أنه من مر لم يكن من أهل هذه البلدة، إن لم يكن من أهل هذا الميقات، يعني هو من أهل الشام مثلا ومر على 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 أبيار علي، مر على ذي الحليفة، لابد إذا مر وأراد الحج والعمرة أن يحرم منها، مع أنه مصري المفروض يعني ميقاته رابغ اللي هو الجحفة، والصحيح أنه يمر ما دام مر على هذا الباب. فإذا مر ولو مر حتى من يلملم لابد أن يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد، أشوف الوصف الدقيق بقى هنا التقييد، ممن أراد الحج والعمرة. من ميقات أهل نجد. قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن زهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وذكر لي ولم أسمع أنه قال ويهل أهل اليمن من يلمن. أهل نجد أيضا كما قال هو في هذا الباب يهل أهل المدينة وهي نجد كمكة والمدينة. نعم. قال استغفر الله أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل نجد من قرن المنازل. أهل نجد من قرن المنازل وأهل اليمن من يلملم. نعم. بلغت أهل العراق نقف عندها باب ميقات أهل العراق نقف عندها حتى نبين هل هو كان اجتهاد من عمر الخطاب أم كان من النبي أم كان اجتهاد من عمر الخطاب وهو من النبي أيضا وافقه هذا إن شاء الله نأتي به في الدرس القادم بإذن الله تعالى. الآن سأذهب من أجل أن أصلي إن شاء الله بعد العصر هيكون عندنا في أكاديمية الرشيد هيكون فيها المحاضرة الله المستعان في القدس الله يرفع عنهم البلاء يا رب الله الله علي نسأل الله دعاء يعني أن ينزل بأسه على الملاعين هؤلاء ألعن أهل الأرض وأغضب أهل الأرض الفؤاد المستنبطة مش فكتمية رشيد إن شاء الله يكون علامات الصدق الفؤاد المستنبطة جواز حج المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة المواقيت لا يمر عليها من أراد حج العمرة إلا وقد أحرم وجوبا سعة الشريعة لم تترك شيئا إلا بيانته معلش الأزهاري لقب الأزهاري صح كده سأجيب عن سؤالك في الدرس القادم لأن الآن سأنزل سامحني كتاب نسائي مناسك الحج ما زلنا مع مناسك الحج أرجو منكم الصبر علينا على الله يسر علينا انتهاءه إن شاء الله قريبا يهديكم الله وصحبه لكم جزاكم الله كل خير أحسن الله باب التعريف بذي الحليفة قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مسعود عن ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عمر أن أباه قال بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجدها عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم جميعا وأخبرنا عبد بن عبد الله عن سويد عن زهير عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وهو في المعرس بذي الحليفة أوتي فقيل له إنك ببطحاء مباركة البطحاء هنا موضع متسع نعم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حفظكم ربي وهنا ابن عمر يعني أنا أخونا عبد الله بن عبد الله ابن عمر أن عبد الله بن عمر بات رسول الله صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ببيداء وصلى في مسجده هو قال أن جبريل أمره أن يصلي وقال صلي في هذا الوادي المبارك صلي في هذا الوادي المبارك وقيل أنك ببطحاء مباركة على ستة أميال من المدينة وقال أيضا أخبرنا محمد بن سلمة والحاج المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها سامي كيف أخبارك حبيبي قل سامي سيطر عندك قل له العقاب سيكون لطيفا قل له ينتظر عقابا لطيفا ماشي سامي وأنت عوزتني رؤياك والله يعني يعز علي أن تكون أنت تطوف بالحرم وأتذكر ما كنا معا فيه نطوف معا ليلا ونطوف نهارا اللهم لا تمكن بنا أحدا يا رب اللهم لا تمكن بنا أحدا يا رب ومن حرمنا من ذلك الله يغفر له لكن ما أحد يمتلك شيئا إلا بقدر الله فذنوبنا أقعدتنا الحمد لله بالله تدعو لي يا سامي حبيبي رضي الله عنك أحسن الله عليك رفع الله مقامك أما الذي معك فقل له إن شاء الله سيكون عقابا لطيفا معه بإذن الله تعالى على ما فعل معنا قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن سلمة والحاج بن مسكين قراءة عليه حبيبة حسن الله كرمه. وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء الذي بذي الحليفة وصلى بها. نعم بل وورد أنه بات. كل عام أنتم بخير. أمين أمين. باب البيداء. أعاد الحديث أيضا قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال حدثنا أشعث وهو ابن عبد الملك عن الحسن عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بالبيداء ثم ركب وصعد جبل البيداء. رد معك حسن حفظك ربي شكر الله لك. فأهل بالحج والعمرة حين صلى الظهر، يعني هو هنا الآن أيضا في التوقيت لأنه صلى الظهر ثم لما ظهر بالبيداء لبى. نعم هو الحقيقة أنه ورد عنه أنه لبى بعدما سلم. ضياء كيف أنت رضي الله عنك؟ ماذا يقال لك؟ يقال بنسيرة ولا ماذا يقال في إيطاليا؟ أقول في مسألة البيداء هو لما لبى سلم عندما صلى وسلم لبى سمعه الناس كما قال في هذا الباب ابن عباس فسمعه ناس ولبى بعد السلام ثم لما استقر على الراحلة لبى. فسمعه ناس ولما ظهر على البيداء لبى فسمعه ناس. فكان هذا هو التفسير الصحيح في هذا الباب جمعا بين الروايات الثلاثة التي جاءت فيه أنه لبى عندما ظهر على البيداء وعندما استقر على الراحلة وعندما سلم من الصلاة. فهو لبى وكرر التلبية ليسمع ويتعلم ناس يلتفون حول النبي يتعلمون منه فكررها من أجل ذلك. باب الغسل الإهلال. قال المصنف رحمه الله تعالى أخبرنا محمد ابن سلمة حسن المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن أسماء بنت عميس أنها ولدت محمد بن أبي بكر الصديق بالبيداء. فذكر أبو بكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهل مرها فلتغتسل ثم لتهل تقول لبيك اللهم بحجة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الحائض الحيض لا يمنعها من ذلك. عساك ربي يا هريرة أحسن الله عليك. هو في ذي الحليفة كل ذي الحليفة قال وأخبرني أحمد بن فضالة يقول سمعت محمد بن القاسم بسندي لأن قال سمعت محمد بن القاسم يحدث عن أبيه عن أبي بكر أنه خرج حجا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع ومعه امرأته أسماء بنت عميس الخثعمية. فلما كانوا ذي الحليفة ولدت أسماء محمد بن أبي بكر فأتى أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأمرها أن تغتسل ثم تهل بالحج وتصنع ما يصنع الحج إلا أن لا تطوف بالبيت. ممنوع أن تطوف بالبيت بهذا. وهذا هذا 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 الغسل لامرأة أمين أمين رضاك معاذ هذه عيونك الجميلة أحسن الله عليك. أقول هذه فيها دلالة على أن المرأة الحائض إذا أرادت الحج لها أن تلبي وتغتسل ولها أن تغتسل لا تغتسل للطهر ولكن تغتسل من أجل الإحرام. وهذه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال مرها فلتغتسل ولتهل يعني تلبي تقول لبيك اللهم بحجة. وهي تفعل كل ما يفعل الحج كما دخل على عائشة رضي الله عنها تبكي قال ما بكي أنفستي قالت نعم قال أمر قد كتبه الله على بنات آدم نعم هكذا أم عبد الله قال فعلي ما أفعل الحج غير ألا تطوف بالبيت. طبعا فعلي ما أفعل الحج استخدمها من لا يعقل من النساء المهبولات على الهوى في مسألة القراءات بأنها أصلا ماذا تفعل تقول قال فعلي ما أفعل الحج والحج ما أفعل بيقرأ القرآن الكلام على السياق على الحج على مناسك الحج ماذا يفعل الحج. الحج يأتي في اليوم الثامن يذهب ضحا إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصر دون الجمع ثم يبيت بمنى يذكر الله جل وعلا ثم يدفع بعد صلاة الفجر بعد طلوع الشمس إلى عرفة ويقف. هذا هو الذي يفعله الحج فيقف بعرفة إلى الغروب ثم يبيت بمزدلفة ثم يذهب إلى منى فيرمي ثم يذهب فيحلق فينحر فرنحت فيوم وبعد ذلك يعني يطوف ويرجع إلى منى مرة ثانية. هذا هو فعل الحج، يفعل الحج. قال افعلي كل هذا وهو يطوف. قال غير ألا تطوفي، اسقطي الطواف لأنك أصلا لست يعني ممن يدخل المسجد بهذا. أدخلوا فيها تحتها يعني فعل ما فعل الحج بقراءة القرآن. ما هذا؟ ما أبعدوا بالحديث عن السياق. مسحة الفقه مهمة جدا في فهم كلام الله وكلام الرسول. مسحة الفقه مهمة جدا في هذا الباب. شوف يستدلون هذا هوى هوى. وبعدين امرأة لا لها في العير ولا في النفير، قالت قد ترجح لدي بعد اختلاف الأقوال العلماء أن قراءة القرآن الحائض يجوز. ترجح لدي، ده طيران رأسها أولى من أن تسمع من كلامي ما قال. ترجح لدي، أنت لك لدي في هذا الباب. ما تعلمتي؟ ما الفقه الذي تعلمتيه؟ ما كتب الفقه التي درستيه؟ على من؟ ومن أجازك بذلك؟ وأين الصفات والسمات التي تكتسبينها حتى تفتي؟ المسألة هوى هوى في هذا الباب. لكنه لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال افعلي ما فعل الحج غير ألا تطوفي بالبيت. اللهم أمين اللهم أمين. ولأن طوف البيت الصلاة، نعم كما قال يوسف. وهنا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تغتسل غسل المحرم. أخبرنا قتيبة بن سعيد قال المصنف أخبرنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن زيد بن أسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن عبد الله بن عباس والمسلم المخرمة أنهما اختلفا في الأبواء، فقال ابن عباس يغسل المحرم رأسه، وقال المسور لا يغسل رأسه. شوف هو محرم الآن، هل يغتسل حالة كونه محرما أم لا في هذا الباب؟ ما المسألة؟ تصدر الله المستعان. ربنا يغفر لنا، حب الظهور قاسم للظهور. الله يغفر لنا يا رب، الله يغفر لنا. أبو عمر انتظر انتظر الله يهديك. نعم من أفتى غير من نعم فقد قاح من نار بصير. شماء لا تتقعسي، من تكلم غير فني. أي والله وبفني الآن يا دكتورة، ما ماذا أقول؟ وبفنه وفي فنه، عندما لا يرسخ في فنه يأتي بمثل هذه الأعجيب أيضا. الله المستعان. قال المسور لا يغسل رأسه، فأرسلنا ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري أسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين قرني البئر وهو مستتر بثوب، فسلمت عليه وقلت أرسلني إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب يده على الثوب فطأطأ رأسه ثم بدا رأسه، ثم قال للإنسان يصب على رأسه الماء، ثم حرك بيده رأسه بيدي فأقبل به ما وأدبر، وقال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فهنا مسألتان عظيمتان، اختلف ابن عباس واختلف عبد الله بن حنين عند ابن عباس والمسلم المخرمة. اختلف ابن عباس والمسلم المخرمة على مسألة المحرم هل يغسل رأسه ولا ما يغسل رأسه. أنا أريد أفهم الأنسولين طعام ولا غير طعام؟ الأنسولين طعام أو غير طعام؟ المسألة الأولى اختلاف المسور مع يعني أمين اختلاف المسور مع ابن عباس. اختلف ابن عباس يعني مع المسور في يغتسل المحرم ولا ما يغتسل. قال لا يغتسل، لا يغتسل، لأنه ممكن بحك شعره ينزل شعر منه، وهذا محظور من محظورات الإحرام. أي نعم، لكنه ليس طعام يا أم الأبرار، أم طعام يعني ينزل منزلته أم لا؟ بلبلة الأبراص اخرجي وادخلي. هناك من يقرأ مختصرا في الفقه ولم يشم راحة السماعة الفقهية والرسولية ويقول لها قد تبين لي. معاذ أنت كده منصف جدا، ده ما قرأش أيضا مختصرا في الفقه، ما قرأش في الفقه، ما عرفش، لم يشتم رائحة الفقه أصلا، وتكلم بعد ذلك وقال ترجح لدي. مشكلة كبيرة جدا. إذا نزكال المسلمين لا ينزل منزلة الغذاء، يبقى إذا لا يفطر. ورضي الله عنكم جميعا. فهنا المسألة الأولى اختلاف العلماء، يختلفون، نعم يختلفون في هذا الباب. خلاص فهمت جلال، أحسن الله عليك على تفهيمي هذا. البنوك التشاركية في المغرب بنوك ربوية أيضا. طيب إذا اختلف المصر مع ابن عباس، وابن عباس قال له يجوز له أن يغتسل، والمصر قال لا يجوز له أن يغتسل لمسألة الخوف من محظورات الإحرام، فلما اختلفوا ردوا الأمر للأعلم، لأنه شوف لما يكون في خلاف في أرض صلبة تمنع تفصل الخلاف، الأرض الصلبة تمنع تفصل الخلاف هي مسألة وما اختلف فيه شيء فحكمه إلى الله. فإن لا شيء فردوه إلى الله والرسول، فلا بد يرد إلى الله والرسول، والأعلم بهم يرد إليه. فرد الأمر إلى الأعلم هو أبو أيوب الأنصاري، وأبو أيوب الأنصاري أراد أن يجيب أجاب عمليا، وكان معه يلبس الثوب، فأخرج رأسه ثم صب، أمر بصب الماء، فصب الماء على رأسه وأخذ يضع على يده على رأسه. أرحمك الفردوس، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فلما فعل ذلك بعث ابن عباس إليه فطأطأ رأسه ثم صب الماء ثم بين وأقبل وأدبر على رأسه بالماء. وهذه فيها دلالة واضحة جدا عملية على هذا الباب، وأنه المتنازع فيه لابد للرجوع فيه للأعلم الذي أتقن العلم. باب النهي عن الثياب المصبوغة بالورس والزعفران في الإحرام، محظورات الإحرام. قال أخبرنا محمد سلمة والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبا مصبوغا بزعفران أو بورس. وعن عبد الله وقال أخبرنا محمد بن منصور عن سفيان الزهري عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، قال يلبس القميص ولا البرنس ولا السراوير ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا خفين إلا لمن لا يجد أن عليه فلم يجد عليه فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. نعم رضي الله عنكم، ما شاء الله. هكذا لابد أن يتصرف المؤمن، لا يوقفه شيء طالما يريد أن يسير، لا يوقفه شيء. أقول إخوتي الكرام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، الأولى هنا ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يلبس ثوب مصبوغا بورس، والورس نبات أصفر طيب الريح، وهو ممنوع أيضا من الطيب، وهو ممنوع من الطيب. وهنا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ما يلبس المحرم قال لا يلبس، هو سئل عن ما يلبس قال لا يلبس، لأنه ما يلبس كثير وكثير، فحدد له ما يلبس وعلم أن غير ذلك يجوز له أن يلبسه، كأنه وجه السائل لكيفية السؤال الصحيح حتى يصل الإجابة التي تيسر عليه. البرنس نعم اللي هو الزي المغربي هذا اللي هو في تغطية الرأس. آمين آمين. فالملبوس جائز غير منحصر كثير جدا، لذلك قال له لا يلبس المحرم لا يلبس البرنس، هو ثوب كل ثوب رأسي منه، ولا معروف البرنس أيضا زي المغربي هذا، ولا العمامة لا يعمم رأسه ولا يغطيها، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، وهو أيضا ممنوع من الطيب كلية. قال ولا خفين إلا لمن لا يجد أن عليه فليقطعهما. مسألة القطع اختلف فيها العلماء، الجمهور يقولون بالقطع والحنابلة يقولون لا قطع، إن لم يجد أن عليه يلبس الخفين دون قطع. قالوا لأن حديث ابن عمر بالمدينة حديث ابن عباس كان بمكة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس، فمن لم يجد النعال فليلبس الخفين، وأيضا في السراويل قال فليلبس السراويل، لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم شفى الله أمك، الله يشفيها رب شفان أحسن الله فعلا، شفاء لا يغادر سقما. فقولنا ولا الخفين، فلا يلبس الخفين أن يغطي الكعبين. لكن قال فإن لم يجد النعلين فليقطعهما حتى من أسفل الكعبين. قلنا الخلاف بين العلماء في مسألة القطع، فالجمهور على أنه يقطع للأمر في حديث ابن عمر، والحنابلة قالوا لا يقطع فإن فيه إفساد مال، وأيضا قالوا لأن حديث ابن عباس متأخر عن حديث ابن عمر، حديث ابن عباس كان في موقع الأمر في عرفة وقال بذلك، وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال فليلبس النعلين ولم يقل فليقطعهما. هم قالوا هذا مطلق وحديث ابن عمر مقيد، فوجب حمل المطلق المقيد لاتفاق سبب الحكم. قلنا والأنسب في ذلك أن يكون ناسخا، الأنسب في ذلك أن يكون ناسخا، لأنه هذا من باب التيسير، وهذا موافق لأصول الشرع، مقاصد الشريعة. يعني ما شق أمر على الإنسان أما انتهي هاجي بس توكل الله بقى. فالمشقة تجلب التيسير، المشقة يعني تجلب التيسير، ومن التيسير أنه يلبس الخفين دون القطع، والقطع فيه إفساد للمال، والقطع فيه إفساد للمال، وهنا حاضر ومبيح، الحاضر أصلا يقدم عن المبيح في هذا الباب. وهنا يعني ولا العمامة، وهذا يعني تمثيل مش حصر، ولا العمامة يعني لا يغطي رأسه بشيء، حتى لو حمل عليه على أغراضه على رأسه ما يجوز، لكن الشمسية هذه فوق الرأس ليست على الرأس، يجوز الاستدلال بها. لكن الروافض الذين يعني الباصات بيشيلوا غطاء السقف، الباصات اللي بتذهب إلى عرفة ينزعون السقف، يقولون هذا محظورات الإحرام. أغبية في كل شيء. صدق الشعبي عندما قال لو كان الروافض يعني خلقه الله طيرا لكان رخما، رخاما لكان رخما، أسوأ الطيور على الإطلاق، ولو خلقهم بهائمة لجعلهم حميرا. أغبية الرافض أعد أعداء الدين، هم أغبية في كل شيء. فالغرض المقصود العمامة هذا ليس على الحصر، لكن تمثيل أنه لا يغطى الرأس، ولا ثوب مسه ورس ولا زعفران، على تعميم عدم استخدام الطيب للمحرم. والخفين كما قلنا لعدم تغطية الكعبين إلا ألا يجد النعلين فليلبس الخفين. نعم. والقطع كما قلت لا قطع على القول الحنابلة، وهم أسعد الناس بالدليل، هم أسعد الناس بالدليل. الجبة في الإحرام، أخبر النوح بن حبيب القوماسي قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا ابن جراج قال حدثنا عطاء عن صفوان بن يعلى ابن أمية عن أبيه أنه قال ليتني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وينزل عليه، فبين نحن بالجعرانة والنبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فأتاه الوحي فأشار إلي عمر أن تعالى، يعني تعالى بأشوف أنت أردت أن تنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويوحى عليه تعالى، فأدخلت رأسي القبة فأتاه رجل قد أحرم في جبة بعمرة متضمخ بطيب. نعم. فقال رسول الله ما تقول في رجل قد أحرم في جبة إذ أنزل عليه الوحي؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يغط لذلك فسري عنه، فعن الأمر يكون صعب جدا في نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أين الرجل الذي سألني آنفا؟ فأوتي بالرجل فقال أما الجبة، قال أما الجبة فاخلعها، وأما الطيب فاغسله ثم أحدث إحراما. قال عبد الرحمن ثم أحدث إحراما ما أعلم أحدا قاله غير نوح بن حبيب ولا أحسبه محفوظا. حقيقة قول أحدث إحراما هذا شاذ، لم يصح. فهنا لما كان متضمخا، يعني الرجل جاءه بأمرين، بأنه يلبس الجبة وجاء متضمخا بالطيب وهو قد أحرم في الجبة والطيب، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له أما الطيب فاغسله، لأنه جاهل، هنا العذر بالجهل، هذا العذر بالجهل، فليس عليه هنا كفارة للعذر بالجهل. فقال أما الطيب فاغسله، اغسله عنك، وأما الجبة فانزعها. لكن قوله ثم أحدث إحراما هذا شاذ، لم يصح. المحفوظ عن العلماء بأنه ما قال له بذلك، يعني ما قال له أحد إحراما، هو على إحرامي حبيبي يا مسلم، هو على إحرامي، لكن الجبة لابد أن ينزعها، وهذه فيها دلالة أنه لا يلبس المخيط. المخيط هنا ما معنى المخيط؟ المحيط بالجسد. لذلك قال له انزع الجبة. ايوه نعم، يعني يحرم عليه لبس المخيط المحيط بالجسد ويحرم عليه التطيب، وهذه من محظورات الاحرام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في التطيب قال له اغسل عنك الطيب، وعذره بالجهل لما امره بالكفارة لانه كان جاهلا في الحكم. اما قوله يعني احدث احراما كما قال النسائي، قال ما علم احد قاله غير نوح ابن حبيب، وهذا دلالة على ضعفه. وهذه المسألة أنه تطيب وهو محرم، تطيب وهو محرم. النهي عن لبس القميص، أخبرنا قتادة بن سعيد قال عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب، فقال رسول الله لا تلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يدن عليه، فلا يلبس خفين ولا يقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبس شيئا مسه الزعفران ولا الورس. وطبعا هذا كما قلنا قال لا تلبس القمص، لبس القمص هنا كل شيء أحاط بالجسد يكون قميصا. أنت عارف أخي يعني أنا مت في الأحرامات في كثير من سنوات الحج، كان الإخوة يجعلون الرداء بكبسين بأزرة ويزر هكذا كالقميص. أقول له أنت جعلت قميصا، اتق الله، يعني حل هذه الأزرار. لا أسمع الكلام. ويقول إخواننا في المغرب يقولون، إخواننا مش عارف في الجزائر يقولون، وإخواننا في الشام يقولون. المهم أنه يقلد ولا يفقه ولا يعقل في هذا الباب، وهو يلبس قميصا، هو قميص. والمقصود ذلك كل ما أحاط بالجسد فحده ممنوع منه الإنسان اللي هو لبس المخيط في هذا الباب. ولا العمائم تغطية الرأس بأسرها لا تجوز، ولا السراويل لابد. يعني هنا ما اختلفوا في التبان وفي غيره، بعضهم قال التبان يجوز لحديث عائشة رضي الله عنها، وصح أنه لا يجوز، لابد أن يتزر، إن لم يجد الإزار له أن يلبس السراويل. هل يقطعها؟ نعم، جمهور قالوا بقطعها، وصح أنها لا تقطع أيضا، صح أيضا لا تقطع. ولا البرانس تغطية الرأس أيضا، ولا الخفاف إلا أحد لا يجن عليهم فليلبسهم ويقطعهم. وقلنا القطع الصحيح من كلام حابل أنه لا يقطع، وهم أسعد الناس بالدليل. النهي عن لبس السراويل في الإحرام، أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما نلبس من الثياب إذا أحرمنا، قال لا تلبس. هو قال ما نلبس، وما نلبس هذا لا حصر له، هيعدده كيف؟ فلذلك قال له انتبه، أنا سأقول لك ما لا يلبس والباقي كله يجوز. قال لا تلبس القميص القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا الخفين إلا لا يكون لأحدكم نعلان فليقطعهما أسفل من الكعبين ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران. وأيضا باب الرخصة في لبس السراويل، قال المصنف أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول السراويل لمن لم يجد إزار، ولم يذكر قطعا، وهذا موافق لمقاصد الشريعة. السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفين لمن لم يجد النعلين، ولم يذكر قطعا، والحابلة أسعد الناس بهذا الذي تمسكوا به وقالوا هذا ناسخ. والجمهور قالوا بحمل المطلق على المقيد، وكان الحابلة هم أسعد الناس بالدليل. فعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس خفين. كده انتهينا إلى مسألة النقاب للمرأة المحرمة. يأتي إن شاء الله في الدروس القادمة، لكن شدوا من أزري حتى ننتهي قبل العشر، يعني رجاء نفعلوا معي ذلك بإذن الله تعالى. الفائد المستنبطة، انتباه المفتي لكلام المستفتي، هذه فراسة المستفتي. جواز الخلاف بين العلماء، وفصل النزاع عند الأرسخ، وفصل النزاع عند الأعلم. لها لا تنزع، لا تلبس النقاب يا أنسي بربي، لا، عليها أن تأخذ النقاب فترفعه على الرأس وتشبكه، يكون كلبيشة، إزدال، إزدال، يكون كلبيشة، فتزدل على وجهها. الفائدة الثالثة سعة الشريعة. نعم، تنزع الجوانتي، الجورب والنقاب. الزعفران لا يجوز أن يستخدمه. اللهم أمين. أنا معك يا دكتورة، الله ينفع بك يا الأمة الإسلامية، كم لك من فضل علينا وعلى الجميع. نسأل الله أن ينفع بك وينفع بالأسرة الكريمة بأسرها. اللهم أمين. حفظكم ربي. الآن أنا تزدل طرحة من على رأسها وتغطي الوجه. نعم، هذا هو صحيح، هذا هو صحيح، كما قالت حنان عياد أنها يعني كلبيشة من الرأس، تزدلها هكذا فتكون غطت الوجه. الآن لابد أن السحور وهم من نصف ساعة بتكلمون معي، فسأضرب أنا بالحلة كما قال حازم، فهل تأذنون لي؟ يعني صورة كرتون بس يا إنسان، كما قلت لك الصور غير مخلوقة يجوز استخدامها، ما فيها شيء لأنها غير موجودة أصلا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا، أحسن الله عليكم، إني أحبكم في الله. الوقت وقت الاستغفار والمستغفرين بالأسحار، معا معا حتى ننتهي من الحج اللي ينتهي النساء كلية قبل 10 أيام الأخيرة بإذن الله.
فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتاجي هدفا عظيما قد تلألأك القمر.